بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن التعبيد لغير الله شرك، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيراً من هذا الشرك وبياناً للتوحيد أن يعبد لله سبحانه. ومناسبة هذا الباب لما قبله في وجوب تعظيم الله سبحانه، ومن ذلك عدم التعبيد لغيره، وأن من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الولد عليه أن يشكر الله جل في علاه على هذه النعمة بأن تنسب له جل شأنه وأن يعبد لله فهو المعبود الحق. حكم الباب: التعبيد لغير الله كمن يسمي ولده عبد النبي وعبد السيد، ولا يعني بالسيد المولى سبحانه، وإنما يعني به الولي الفلاني أو ما كان في معنى ذلك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فيكون شركا أكبر إذا كان المقصود بالتعبيد التأله، أي أن يعني حقيقة العبودية وأنه عبد لذلكم الولي أو غيره. ويكون شركا أصغر إذا كان باعتبار اللفظ دون النظر إلى المعنى المتقدم. قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليه بالأولاد وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم في دينهم، ومن ذلكم أن يضيفوا هذه النعمة لله، وأنهم إذا سموا أولادهم وأرادوا التعبيد فيكونوا لله وحده. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وما تراه مما يفعله أهل الضلال من روافض وصوفية من تعبيدهم أولادهم لغير الله، عبد الحسن عبد الحسين وعبد علي، بل بعضهم يسمي بأسماء غريبة في التعبيد كما نرى ذلك ظاهرا في حال الرافضة. وهكذا ما يفعله المتصوفة من التعبيد لغير الله، وأنه عبد للسيد الفلاني وللولي الفلاني وللشيخ الفلاني، فهذا منكر عظيم الواجب إنكاره. وبيان التوحيد بيانا ظاهرا جليا. هذه الآية التي بوب المصنف رحمه الله تعالى الباب عليها اختلف أهل التفسير فيها، وقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى قولين في تفسير هذه الآية، وذكر غيره من أئمة التفسير أقوالا. ورجح ابن جرير رحمه الله تعالى أن الآية في آدم وحواء، وأنت ترى أن المصنف رحمه الله تعالى يرجح هذا القول بذكره تفسير ابن عباس وغيره. والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الحسن البصري ورجحه ابن كثير في تفسيره وغيره، أن الآية ليست في آدم وحواء في قول الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، وإنما في المشركين. ورجح هذا جمع من علمائنا المعاصرين، منهم العلامة ابن عثيمين، وهذا هو الصحيح الراجح. فربنا جل وعلا يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي من جنس واحد، وجعل من هذا الجنس زوجها، لأجل أن يسكن إليها. ثم بيّن الله سبحانه ما يفعله المشركون، فلما تغشاها أي وطئها وجامعها حملت زوجته حملا خفيفا لا يثقلها، فمرت به فلما أثقلت بأن كبر بطنها دعوا الله ربهما. الجمهور من المفسرين يقولون إن هذه الضمائر في آدم وحواء، والأمر ليس كذلك. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لئن أعطيتنا ولدا صالحا معافى لنكونن من الشاكرين لك يا رب العالمين. ومن شكر هذه النعمة أن يعبد الولد لله جل وعلا في اسمه، بأن يسمى عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم إلى غير ذلك. قال الله فلما آتاهما صالحا، أعطاهم الله جل وعلا الولد صالحا معافى، جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الله فتعالى الله عما يشركون. فبين الله جل وعلا أن من لم يشكر نعمة الله جل وعلا عليه بأن آتاه الولد الصالح فعبده لغيره أنه مشرك بالله جل شأنه. ومما يدل أن السياق ليس في آدم وحواء في الآية كلها الجمع في قوله فتعالى الله عما يشركون، إذ لو كان المراد بذلك آدم وحواء لقال الله تعالى فتعالى الله عما يشركان. فالصحيح في هذه المسألة في تفسير هذه الآية ما ذهب إليه الحسن البصري وغيره، ورجحه ابن كثير وغيره. والشيخ رحمه الله تعالى يرى قول الجمهور فساق هذه الآية، وموطن الشاهد والدلالة منها أن من عبد الاسم لغير الله فقد أشرك، لقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون. وفي هذه المسألة مزيد بسط وبيان يأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد بإذن الله تعالى. قال ابن حزم علي ابن أحمد أبو محمد اتفقوا، يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة، فلا يجوز أن يعبد الاسم لغير الله كما ذكر ابن حزم ونقل الاتفاق والإجماع على ذلك، وما أشبه ذلك كعبد النبي وعبد الرسول وهكذا عبد الحسن وعبد الحسين، حاشا عبد المطلب، أي استثنى من هذا الاتفاق والإجماع هذا الاسم عبد المطلب. عبد المطلب هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح التحريم. ومن أهل العلم من قال بالكراهة، فقالوا لا نقول بالتحريم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولو كان حراما ما تسمى نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. وأجاب المحرمون وقولهم الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك على سبيل الإخبار لا الابتداء، والمسألة في ابتداء التسمية، فالإخبار واسع، أن يخبر الإنسان بأنه فلان ابن فلان ابن فلان. نعم. ثم ساق رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية عن ابن عباس، والإسناد إليه ضعيف، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى خرافة مكذوبة موضوعة. ومنهم من حسن الأثر بمجموع الطرق، قال وعن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب في معنى الآية، آية الأعراف التي بوب عليها المصنف رحمه الله تعالى، قال يعني حبر الأمة وترجمان القرآن. وأنت إذا تأملت هذه الرواية ظهر لك ضعفها وتبين لك عدم الاحتجاج بها، لأن هذا القول ومن قال به يلزم بلوازم فاسدة. قال لما تغشاها آدم حملت، لما تغشاها لما جامعها آدم عليه السلام، جامع زوجته حواء حملت بإذن الله تعالى، فأتاهما إبليس، جاء إبليس إلى آدم وحواء فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهذا من النكارة، لأن الإنسان إذا أراد الإغواء لا يأتي بهذا الأسلوب، لأن ما وسوسه الشيطان لأبينا آدم من أكلهم من تلك الشجرة، وأقسم بالله سبحانه وتعالى لهما إنه لمن الناصحين، من أراد الإغواء مرة ثانية لا يفعل ذلك. وهكذا إني صاحبكما، والله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو مبين. ثم انظر إلى هذه الصحبة وما ثمارها، الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. هذا قسم، أي والله لتطيعاني بأن تسمياه عبد الحارث، أو لأجعلن لهذا الولد قرني أيل، والأيل هو ذكر الوعل. وهذا من النكارة أيضا، فمن اعتقد أن الشيطان قادرا على ذلك يكون قد أشرك شركا أكبر في الربوبية، وحاشى آدم عليه السلام من ذلك، فالأنبياء معصومون من الشرك بالإجماع، والله جل وعلا قال فتعالى الله عما يشركون. فإذا جعل للولد قرني ذكر الوعل قال فيخرج من بطنك فيشق، لأجل القرنين، ولا أفعلن ولا يفعلن، يخوفهما. وهذا كذلك من النكار، فإنهما إن خافا مما يقوله الشيطان ويدعيه وصدقاه في ذلك فهذا أمر عظيم، وهذا مما يدل على النكارة. سمياه عبد الحارث، جاء عن سعيد بن جبير أن إبليس كان يسمى الحارث، فأراد تعبيد الابن هذا له، أي عبد إبليس وعبد الشيطان، فأبيا، رفض أن يطيعاه فخرج ميتا. هذا بارك الله فيكم، كما ترى القصة كما ذكر ابن كثير وغيره ظاهرة أنها من حكايات بني إسرائيل، لأنهما إن اعتقدا أن عدم التسمية بعبد الحارث هو سبب موت ذلكم الولد فمنكر منكر. ثم حملت مرة أخرى فأتاهما، جاء إبليس لآدم وحواء فقال مثل قوله الذي تقدم، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، أي ما تقدم، فأدركهما حب الولد، لما مات الأول ومات الثاني أدركهما حب الولد وأن يكون سالما معافى، فسمياه عبد الحارث. وهذا لوازمه باطلة، وذاك دليل على بطلان هذا القول، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وتقدم أن إسناده ضعيف. أولا بارك الله فيكم، هذا التفسير لهذه الآية لم يأتي عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء عن ابن عباس الإسناد فيه مقال، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الله جل وعلا قال فتعالى الله عما يشركون. الأمر الرابع، أي بصيغة الجمع، الأمر الرابع أن الأنبياء معصومون من الشرك بالإجماع، والله بيّن أن ذلك شرك. وتقدم معنا في حكم الباب أنه ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. حتى من قال بقول الجمهور في تفسير هذه الآية قالوا شرك في الطاعة ليس شركا في العبادة، ومنهم من قال شرك أصغر والأنبياء معصومون من ذلك. هكذا ما فيه من التخويف وأن الشيطان يخوفهما أنه سيجعل له قرنين كقرني الوعل، فإن اعتقدا ذلك أن الشيطان يفعله ذاك شرك أكبر في الربوبية وحاشاهما. ثم قوله سمياه عبد الحارث على قول سعيد بن جبير أن الحارث كان اسما لإبليس، وهكذا ما أتى إليهما في صورة أنه صاحبهما الذي قد تسبب في إخراجهما من الجنة فأنى لهما أن يطيعاه. وقوله فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وموته المرة الأولى والثانية بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك. فالصحيح الذي لا مرية فيه ما تقدم. قال وله بسند صحيح عن قتادة لابن أبي حاتم بسند صحيح، وقول قتادة هذا بمجموع الطرق يحسن. قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أنهما لم يعبداه ولم يسجدا له ولم يصرفا نوعا من أنواع العبادة، وإنما كان ذلك في طاعته إذ أمرهما. وهذا مما يدل على نكارة هذا القول، فقد ذكر غير واحد أنه شرك أصغر ممن يقول بهذا القول، والأنبياء معصومون من ذلك. وشرك الطاعة قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وانظر إلى ما تضمنه هذا الأثر، أعني أثر ابن عباس، من أمور منكرة. وله لابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذه الطريق فيها خلاف بين أهل العلم، فشيخنا رحمه الله تعالى كان يضعف ويرى ضعفها لإسقاط الواسطة، ومنهم من يقول إن الواسطة معروفة معلومة فيحسن. في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا، أي خافا ألا يكون إنسانا. فانظر أشفقا يعني خاف آدم وحواء ألا يكون إنسانا، لأن يكون وعلا أو له قرنا وعل، فسمياه عبد الحارث. وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله معناه عن الحسن وإسناده منقطع، وسعيد وهو ثابت إليه وغيرهما. وجاء عن الحسن القول الآخر الذي تقدم ترجيحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مسائله، قال الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا كما تقدم معنا وهو ظاهر في أن المصنف رحمه الله تعالى يرى التحريم للتسمي بعبد المطلب، والحمد لله رب العالمين.